صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها، وكذا قال جماعة من التابعين. وفي
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الخطاب إما أن يكون للأزواج وإما أن يكون للأولياء، والبلوغ في هذه الآية غير البلوغ في الآية التي قبلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: اختلف البلوغان باختلاف السياقين. البلوغ الأول المذكور في الآية قبله، قلنا السياق تحتم علينا من قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أن يكون البلوغ بمعنى أي شارفت العدة على الانتهاء، أو انتهت العدة، فلا معنى لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لأن التسريح قد تم. وأما في هذه الآية فالبلوغ قد تم والعدة انقضت وانتهت، الأجل المذكور في الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الأجل المذكور هو العدة، والتربص ثلاثة قروء على التفصيل الذي مضى قريبا، هذا التربص وهذا الأجل قد انتهى. العربي عنجهي بطبعه، في طبيعة العرب كما يقول ابن خلدون وهو من مؤسسي علم الاجتماع، العربي عنجهي، ولا تزول العنجهية عنده إلا بأن يهذبه الإسلام. العربي عنده زوجة، الزوجة طلقت، الله يقول: وإذا طلقتم النساء، طلاق وقع، وليس فقط الطلاق وقع، وإنما فبلغنا أجلهن، وقع الأجل وانتهت العدة، وبانتهاء العدة عادت العلاقة بين الزوج، متت العلاقة بين الزوج وبين الزوجة، انتهت العلاقة. المرأة طبعها أن قلبها يتقلب، ولذا سلب منها القرارات التي لما تجتمع مع الرجل، لكن لها الاختيار، لها الحق في اختيار الزوج بلا شك. المرأة لا يجوز أن تتزوج رغما عنها، أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستأذنهن، وربنا الذي خلقهن يعلم طبائعهن، يعلم طبائعهن، فالبكر إذنها، صماتها، سكوتها، الصمت، والثيب لابد أن تصرح بالقبول. فمتى رأت المرأة التي قد طلقت رغبة من زوجها وندما وحسرة على فراقها فتشعر حينئذ بمنزلتها، فسرعان ما إن رأت المرأة رغبة أن ترغب. فإذا انتهت العدة فلا يجوز لا لأولياء أمورها، إذا كان المراد خطابها هنا أولياء الأمور ولي أمر البنت ولي أمر الزوجة، ولا يجوز لزوجها عن جهية أن يعضلها من أن تعود أو من أن تتزوج غيره. لا يجوز لوليها أن يعضلها بأن تعود إلى زوجها إذا تراضوا بالمعروف، وإذا أرادت أن تتزوج غيره فلا يجوز لزوجها كما كانت في عادات الجاهلية أن يمنعها من أن تتزوج غيره. فالشرع أعطاها حرية، وعبرت عنها في هذه الآية على وجه غريب ودقيق، وجعل هذا التعبير استنبط منه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى حكما. بلا شك أنه لا يوجد عقد أمس بوجدان المرأة من عقد النكاح، ولا يوجد اتفاق أكبر خطرا في الحياة في حياة المرأة من ذاك الاتفاق، هو اتفاق العقد النكاح. والظلم في هذا العقد خطير، وبمقدار ما له من خطر وشأن، فإن الشرع حرم العضلة أن تعضل المرأة. ما هو العضل؟ مدار العضل في اللغة العربية على حبس وتضييق مع ألم، الشيء الذي فيه حبس وضيق مع ألم هذا يسمى في العربية عضل. ولذا العرب تقول عضلة المرأة إذا حبس ولدها وعسرت ولادتها. أصل العضل في اللغة العربية يقال عضلة المرأة إذا أصبحت الولادة عسرة في تضييق في الرحم وفي ألم. ويقولون أيضا عضلة الدجاجة إذا نشب بيضها ولم يخرج، ضيق في المحل مع ألم. الضيق مع الألم يسمى في العربية عضل. والمعاضلة هو احتباس المعنى حتى لا يبدو من خلال الألفاظ. الرجل الذي عنده ضيق وشدة ويتألم يريد يتكلم وتحبس المعاني ولا يستطيع أن يعبر عن المعاني فلا يأتي بالألفاظ على وجه التمام والكمال، يقال هذا عنده عضل، هذا عضل. والعضل في الشريعة منع الولي موليته من النكاح، العضل في الشريعة منع الولي موليته من النكاح. فربنا يقول فلا تعضلوهن، خطاب فلا تعضلوهن على من يعود؟ والله إذا الزوج عنده باغي وعنده سطوة وعنده طغيان وعنده إمكانات وعنده جاه وعنده مقدرة أن يمنع الزوجة وقد طلقها وبلغت أجلها وانتهت عدتها وهي أجنبية عنه، لكن بسبب بغيه وطغيانه عضلها، هدد، ما أحد يجرؤ أن يتزوج زوجة مطلقة فلان لسبب أو لآخر، هذا عضل. هذا عضل من قبل من؟
الزوج،
قبل الزوج. ولي الأمر قال فلان يطلق بنتي يطلق أختي ظلم وعدوان، ثم الشيطان وساوس الشيطان رفعت بينهما واتفقا على العود، ومع انتهاء العدة انتهت العدة، ومع انتهاء العدة أراد كل منهما أن يعود وتراضوا بالمعروف، وغلب على الظن وقائمة القرائن أن الأسرة تعود كما كانت. يقول هذا طلق أختي طلق بنتي أهانني، هو يريد أن يستصغرني على عادات العرب في الجاهلية، وكما وقع مع معقل بن يسار كما يأتينا وقصته في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه. قال هذا يريد أن يهينني، هذا يريد، لم يقم لي شأنا لم يقم لي وزنا، فوالله لن تعود إلي. هم تراضوا بينهم بالمعروف، فما شأنك أنت؟ فليس لا يجوز لولي المرأة المطلقة التي انتهت عدتها إذا أرادت أن تعود لزوجها، لا يجوز بشريطة أن يتراضوا بينهم بالمعروف بما لا يلحق بها شينا ولا عيبا ولا يلحق بعائلتها، وأن يكون بينهما التراضي بالمعروف الشيء المعقول الشيء المعمول به في أعراف الناس، هذا الشرط في العضل. فالمرأة تحتاج إلى من يحفظها، وإلى من يرعى شأنها، وإلى من يعينها على القرار الصحيح الذي تتخذه في أدق عقد يمر في حياتها. فالولي ليس بمسلوب بالكلية، والولي ليس له أن يتحكم بالكلية، لا هو مسلوب الإرادة، ولا هو أيضا يتحكم في المرأة كيفما يريد. هنالك شرط إذا تراضوا بالمرأة، وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، بلغنا هنا البلوغ، هنا غير البلوغ، هناك هناك البلوغ، قلنا المشارفة على الوصول إلى العدة، هنا فبلغنا أجلهن أي انتهت العدة. وقلنا السر في إضافة الأجل إليهن، قلنا يمكن أن يكون هذا مرجحا لكون العدة القرء إيش؟ الحيض وليس وليس الطهر، لأن الأجل أضيف إليهن، فلو كان الشهر فالشهر يخص الذكر والأنثى، فلما أضاف الله الأجل إليهن فلم تكن الأجل بالعدة إلا الحيض لا الأجل. إذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم النساء خطاب لأولياء الأمور، يمكن للأزواج أصحاب البغي أصحاب السلطة أصحاب العنجهية أيضا إذا منعوا مطلقاتهم من العودة، لكن الظاهر الخطاب أصالة للأولياء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لا تمارسوا العضل. إذا عضلت موليتك أنت أوقعتها في ضيق وفي ألم، هي تتألم، وأنت ضيقت عليها في أمر كان واسعا عليك وعليه، أن ضيقت ضيق العضل، قلنا إيش؟ ضيق مع ألم، ضيق مع ألم. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تعضلها أن تنكح زوجها. طيب أن ينكحنا، النكاح في هذا السياق المراد به عقد أم وطأ؟
عقد،
عقد قولا واحدا. إذا أضيف النكاح للنساء فلا يراد به إلا العقد، وإذا أضيف النكاح للأزواج فغالبا يراد به الوطأ. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن، المراد هنا العقد، أن ينكحن أزواجهن. أزواجهم هنا وقع الطلاق، والله قال أن ينكحن أزواجهن، فالله عز وجل جعل طالبي المراجعة بعد انقضاء العدة أزواجا، سماهم الله سبحانه وتعالى أزواجا، سماهم أزواجا باعتبار ما كان أم باعتبار ما سيكون؟
باعتبار ما سيكون
الأمرين، باعتبار ما كان باعتبار ما سيكون، باعتبار ما كان هو زوج وباعتبار ما سيكون هو زوج. فالله سماهم أزواجا، عبر الله سبحانه وتعالى عن الذين يختارهم النساء، وعبر الله عنهم بالأزواج. تأمل هنا، قال وبعولتهن أحق بردهن، وقلنا البعل هو السيد، فالسيادة بقيت. هنا ما في بعل، هنا ما بقيت سيادة، هي المرأة حرة الآن. هناك العدة بقيت للزوج سيادة، وله مقدرة على الرغم عنها أن يرجعها، انتهت العدة الآن. فما أجمل أن يكون التعبير أزواج، أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. شو يعني أزواجهن؟ شو زوج الواحد لما يصبح اثنين يصير زوج، الزوج اثنين يعني، الفرد هو وحده فردا، ولما يأتي رقم لما يأتي الثاني يصبح زوجا، فكأنها تبحث عن ثان. فهنا جاء الزوج، الزوج لا تستغني عنه المرأة، المرأة لا تستغني عن الزوج أبدا أبدا أبدا. يعني يجب على الآباء أن يفهموا هذه القضية، أن البنت في سن معين تطلب زوج، كما أنت لما تجوع تطلب الطعام، وطلب المرأة للزوج غير طلب الرجل للزوجة، طلب المرأة للزوج غير طلب الرجل، صدق الله، وليس الذكر كالأنثى. حاجة المرأة للزوج أشد من حاجة الزوج للزوجة، من جهات نعم طلبة الرغبة في الشهوة عند الرجل أشد، معاني النكاح عند المرأة أسمى، أسمى من معاني النكاح عند غير العاقل للرجل. المرأة ضعيفة، سر سعادة الزوج مع زوجته في الحياة أن ترعى ضعفها وألا تشعرها أنك تستغني عنها. إذا هذه العقدة ذهبت وتشعر زوجتك أنك لن تستغني عنها، أنت تسعد مع زوجتك. متى شعرت زوجتك أنك يمكن أن تستغني عنها لضعفها، لا يمكن أن تهنأ بها، لا يمكن أن تهنأ بها. أتعس الناس اليوم، كثير من المشاكل تأتينا على الهواتف، على الداخل وعلى الخارج، سأتزوج الثانية، تزوج الثانية، له بزوج ثانية ولا بيقدر يتزوج ثانية، وله سعيد من الأولى، يعني خارج طالع من كما يقولون من الحمص بلا مولد، لا بتزوج ثانية وله سعيد مع الأولى. وهذا ليس هكذا، ليس هكذا العقلاء من الخلق، العقلاء من الخلق لا يفعلون هكذا. أي نعم. وبالتالي بارك الله فيكم، الله جل في علاه قال، تأمل معي الآيات، هي الآن أصبحت طليقة بل انتهت عدتها، الله يخاطب أولياء الأمور فيقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، في رغبة واضحة جدا أن هذا النكاح تطلبه المرأة. المرأة ما تنكح، المرأة المرأة لا تعقد، لكن الله يقول أن ينكحن أزواجهن. المرأة لا تبقى وحيدة حتى مع الظلم، إذا فصلت المرأة عن الرجل مع الظلم الذي وقع عنها عليها، وحتى وصل الأمر للطلاق، ووصل الأمر أن لا تقبل أن تعود في العدة، أو أن لا يقبل الزوج أن يعيدها، لا يعيدها، بمجرد ما تهدأ النفوس وترى المرأة رغبة من زوجها في العود، سرعان ما تعود. ليس فقط أن تعود، هي تطلب النكاح. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. من هذه الآية كما يقول الجصاص، استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط رضا الزوج، لا يشترط رضا الولي في الزواج، وأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. هذه الدلالة، استنباط هذا الحكم
استنباط وهذا الحكم فيه نزاع، فيه نزاع. أولا الآية فيها كما سيأتينا من كلام ابن كثير رحمه الله ما يدل على خلاف ذلك. ثانيا إن جاز لنا أن نستنبط هذا الحكم من الآية فبالدلالات البعيدة ويعارضها دلالات أقوى منها، ودلالة المنطوق في النص أقوى الدلالات. وإذا خالفت، يعني عندنا حكمان، حكم نزعناه من دلالة منطوق، حكم نزعناه من دلالات بعيدة، دلالات إشارة، دلالات تضمن، دلالات لازم، دلالات مفهوم، العلماء مجمعون على أن الحكمة المستنبطة من دلالة المنطوق مقدم على الحكم المستنبط من الدلالة الأخرى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. لا نكاح إلا بولي، هذا دلالة إيش؟ منطوق ظاهر، دلالة صريحة في حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمع كلام ابن كثير وتوجيه الآية على خلاف النزع الذي انتزعه أبو حنيفة من الآية. أبو حنيفة قال لما قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، طبعا هذا الكلام ليس على إطلاق، لابد له من شرط، هذا النهي مقيد بشرط وهو قوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لكن كما قلنا أبو حنيفة يقول أن ينكحن أزواجهن، يقينا هنا النكاح لما يضاف للمرأة لا يرد به إلا العقد وليس الوطء. نسمع كلام ابن كثير رحمه الله.
وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد من ولي، كما في الأثر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء، وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة.
أولا يقول في هذه الآية دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد لها مولي. كيف توجه الآية وكيف ينزع الحكم، كيف ما هو وجه الدلالة من الآية على هذا الحكم؟ نتأمل الآية مرة أخرى. وإذا طلقتم النساء خطاب للأزواج فبلغن أجلهن، قلنا الأجل هنا انتهت العدة، فلا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ للأزواج والأولاد. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لو كان للمرأة أن تنكح بنفسها دون إذن وليها لما كان هنالك فائدة من قوله فلا تعضلوهن، لما كان هنالك فائدة من قوله فلا تعضلوهن. فلا تعضلوهن، لا تظلموهن، لا تدخلوا الألم والحسرة على نفوسهم، لا تجعلوا الدنيا ضيقة أمامهن. قلنا العضل قائم على معنيين في اللغة، معنى إيش؟ تضييق، ومعنى الألم. عضل الولادة هي أصل العضل في الولادة، عضلة المرأة إذا عسرت ولادتها في حبس الولد وضيق في المكان خروج الولد وألم المرأة تألم، هذا العضل في اللغة، أصل العضل في اللغة. وكذلك عضلة الدجاجة حبس البيضة تضيق في ذاك المكان مع ألم. الله يقول فلا تعضلوهن، فلما منع الله الأولياء من العضل فلا تعضلون أن ينكحن أزواجهن، دلت الآية على أن المرأة لا تنكح نفسها بنفسها، وإلا العضل هو أصلا عنوان، ولكان العنوان هذا لو جاز للمرأة أن تنكح نفسها بنفسها لما كان هنالك داع لذكر العضل، فلا تعضلهن أن ينكحن. فإذا لابد من موافقة الولي، لابد من موافقة ولي الأمر، وهذا النزع أقوى من نزع أئمة الحنفية ومنهم الجصاص، نزعوا من قوله أن ينكحن أزواجهن. الآية فيها غوص لأعماق ما يجري في نفوس النساء، يعني المرأة تتفلت متى تعود لزوجها، بعد ذاك الانفصال وانتهاء العدة، متى المرأة شعرت أن الظلم قد رفع عنها وأن الزوج راغب فيها، ففي أعماقها لو جاز لها أن تعقد هي لفعلت، لكن الله خاطب من؟ خاطب أولياءها، فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن. لا تأخذكم عن جهية والكبر والظلم، إن هو طلق ابنتك طلق أختك تقول كيف يطلق أختي والله لن تعود إليه، هذه عن جهية ما يقولها. الله عز وجل علمنا وأدبنا وزكانا وجعلنا ننظر إلى عواقب الأمور على وجه الحسن. نسمع ماذا جرى مع بعض الصحابة، والقصة ساقها مختصر بن كثير رحمه الله من رواية الترمذي لأنها أوعب، والقصة أصلها في صحيح البخاري. أما قول فسر قول ابن كثير كما في الأثر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، هذا الحديث أصله صحيح، لا نكاح إلا بولي، وقد ألف فيه بعض معاصرين كتاب مفرد في طرق هذا الحديث سمى التحقيق الجلي في صحة حديث نكاح الولي، اشتراط الولي بالنكاح. وهذا اللفظ من هذا الحديث كما قال الإمام البيهقي في الكبرى، سنن الكبرى الجزء السابع صفحة 124، قال رحمه الله المشهور بهذا الإسناد أنه موقوف على عبد الله بن عباس، هذا اللفظ كلام ابن عباس، جعل الولي اشترط في الولي أن يكون مرشدا أي أن يكون عدلا، فقال الولي لم يكن عدلا انتقلت ولايته إلى أقرب النساء، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يقول ابن كثير قد قررنا ذلك في كتاب الأحكام، الأحكام الكبرى طبع العام الماضي وللأسف لم نظفر به كاملا، كتاب ابن كثير الأحكام طبع منه 3 مجلدات، هو قطعة موجود قطعة من الكتاب. نعم.
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه واللفظ له عن معقل بن يسار إنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعدها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله تعالى وأنتم لا تعلمون، فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك، زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني.
القصة في صحيح البخاري كما ذكرت لكم، والقصة في لفظ الترمذي زوج معقل بن يسار أخته واسمها جمل وقيل جميلة، جميلة أو جمل بانتصار، زوجها إلى رجل من المسلمين هو أبو البداح رضي الله عنه، زوج أخته لأبي البداح صحابي أنصاري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده مكانة، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها. أحيانا الرجل يكون في ذهول، يصيب بعض الناس نكد، يصيبه على التوفيق، وأحيانا يفاجئه انتهاء المدة لا يحسن التخدير، خصوصا إذا كانت زوجته طالق حامل. يعني لو زوجها حامل في شهر الأخير فطلقها الآن، فبعد يوم ولدت بانت منه، أصبحت بائن خلاص لا تعود إليه إلا تهد عدتها، لا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديد. المسألة تحتاج لوقت وتحتاج إلى معالجة، فاجأه الوقت تهد العدة، حصل معه أصفار، حصل عنده مناسبات، حصل عنده شيء، هو عازم على العود، تفاجأ بانتهاء العدة وأبدى رغبة في أن تعود إليه زوجته. أخطأ، كان يظن شيئا عظيما ثم تبين له أنه قد أخطأ في شك في ذاك الظن، وهذا يمكن. وقد زارني بعض الناس قال تزوجت فبعد أسبوع زوجتي حامل، فذهبنا للطبيبة والطبيبين وثلاثة، الكل يقول لي مبروك عمر ابنك 3 أسابيع. طب أنا مزوج أسبوع، كيف عمر ابني 3 أسابيع؟ قال فظننت بها ظن السوء وضربتها وطلقتها مرة ومرتين وثلاثة، لا يمكن أن تعود هذه الزوجة. قال فلما جاء موعد الولادة تبينت لي براءتها من موعد ولادتها، لما ولدت تبين لي أنه تقدير الأطباء في الأول خطأ، وأنا طلقت طلاق 3، إيش أرجع إيش أعمل؟ هو طلقها وبانت منه، ثم ظهر له لسبب أو لآخر أنه أخطأ في التقدير فندم على طلاقها فأرادها، فلا يجوز لوليها أن يعضلها. شريطة إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولي الأمر يتدخل أن تعود بالمعروف لا يلحقها ظلم، أما ليس له أن تصيب العنجهية، النفوس البشرية تتفلت من أصحابها. فمعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه لما طلقها ولم يراجعها حتى قضت عدتها قال فهويها وهويته، صاب كل منهما أبدى رغبة في أن يعود، ثم خطبها مع الخطاب، الرجل يعود إذا أراد أن يعود لزوجته يطلبها كما يطلبها سائر الخطاب. فقال له أخوها معقل يا لكع بن لكع، كلمة لكع تستخدم في العربية على التنقيص وعدم الأصل، قال له يا لكع بن لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبد، آخر ما عليك، يعني ما من الآخر كما يقولون، لا ترجع إليك أبدا كيفما كان. فعلم الله حاجتها إلي وحاجته إلي، فالله سبحانه هو الرب المربي أنزل الآيات، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. إذن ضمير فلا تعضلوهن يعود على الأزواج ولا على الأولياء؟
على الأولياء.
وهذه موطن من مواطن كثيرة في القرآن، الضمير يعود إلى غير مذكور، والذي يقدر المذكور السياق، الذي يقدر المذكور السياق، الأولياء غير مذكورين. أبو حنيفة لما نزع من الآية عدم اشتراط ولي الأمر له وجه في الآية، لو أن حنفيا بيننا وأراد أن يتعصب لمذهبه فله أن يقول: يا شيخ ظلمتني في توجيه الآية، فأنا أوجه الآية على النحو الآتي. أنا الآن حنفي في توجيه الآية، اسمعوا ماذا يقول. يقول: وإذا طلقتم النساء، الخطاب للأزواج، فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، الخطاب للأزواج. ما يوجد ذكر أولياء أمور أصلا في الآية. والعربي قديما كان لما زوجته تتزوج من غيره بعد ما يطلقها يغضب ويأنف، فيمنع الزوج الجديد أن يتزوج. فلا تعضلوهن، الخطاب لمن؟
الأزواج.
فلا تعضلوهن أن ينكحن إيش؟ أزواجهن، أي زوج آخر، زوج جديد. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فتم الاستدلال بالآية على أن المرأة تنكح نفسها بنفسها. تم الاستدلال بالآية على أن المرأة تنكح نفسها بنفسها. لكن لما يأتينا خبر معقد ابن يسار ونزول الآية وسبب نزول الآية، فالعلماء يقولون: ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، لكن لا بد من التفسير أن يكون مناسبا لسبب النزول. ونستفيد من سبب النزول أن الضمير في لا فلا تعضلوهن عاد في سبب النزول على من؟ على معقل، على معقل ابن يسار. فأذن لنا سبب النزول بأن نجعل فلا تعضلوهن المراد به أولياء الولي، وهذا أبلغ في الغوص في أعماق المرأة، وأن المرأة ترغب زوجها وترغب أن تعود إلى زوجها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي زوج السابق. فسماه زوجا إما باعتبار ما كان وإما باعتبار ما سيكون. وإلا لو قلنا فلا تعضلوهن المراد به الزوج الأول لكان أزواجهن شيء جديد، وعود الضمير إلى شيء غير مذكور أيضا، فرجعنا إلى أن نقول بأن الضمير يعود إلى غير مذكور، فأنتم فررتم من العود إلى غير مذكور في فلا تعضلوهن، ورجعتم فوقعتم فيما فررتم منه في قوله أزواجهن. فأنتم كيفما كان على التقديرين أعدتم ضميرا إلى غير مذكور، فإما أن يعود الضمير غير مذكور في فلا تعضلوهن أو في أزواجهن. نظم القرآن دقيق، ودقة نظم القرآن تجعلنا نقول أننا نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، في تفسير القرآن. نحن بحاجة لسنة لتتضح معنا، يتضح لنا مراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي عليكم ألا تمنعوا الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إن كنتم تؤمنون بالله وبشرعه وتخافون عذاب اليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات المولايات في رد المولايات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم أي الخيرة فيما تأتون وما تذرون وأنتم لا تعلمون ذلك.
الأحكام الفقهية مرتبطة بالقضايا الخلقية، وبل مرتبطة بالقضايا العقدية، فالمصدر الأساس والرئيس في ممارساتنا وأخلاقنا حتى في الزواج والطلاق إنما هو خوفنا من ربنا، إنما هو عقيدتنا. العقيدة لها أثر، الإيمان بالله واليوم الآخر له أثر حتى في العلاقة. في مثل هذه المسألة، المرأة طلقت انتهت عدتها، أراد زوجها أن يعود إليها، اشترط الله عز وجل العود بقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تراضوا صيغة مفاعلة تكون من الطرفين، وتراضوا الضمير على من يعود؟ على الزوج والزوجة، يعود على الزوج والزوجة. إذا تراضوا النساء والأزواج، إذا تراضوا بينهم، إيماء لعلة النهي عن العضل، لا تعضل إذا في تراضي، إذا تراضوا بالمعروف بما لا يسيء لموليتك ولا يسيء لسمعتها ولا يسيء لأسرتها، وفلت وقعت من الشيطان وتزول، إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعضل زوجتك، لا تعضل موليتك، لا تعضل موليتك، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يستجيب لهذا إلا من كان يحسب للغيب حسابا. ذلك يوعظ به العضل، التذكر على وجهه الدفاع، ذلك يوعظ به، يذكر ويدفع به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم حكم النهي عن العضل أزكى لكم وأطهر، أزكى لكم في الدنيا أطهر لكم في الآخرة، أزكى لكم في حياتكم الدنيا وزكي، أطهر لكم في الآخرة، لا تتحملون الذنوب والتبعات والمساءلة عما أتاكم الله عز وجل من ولايات. يمكن أن يقال أيضا أزكى أوفر للعرض وأقرب للخير، وأطهر أطهر أقطع لأسباب العداوات والأحقاد. ممكن نحمل هذا أطهر أزكى في الدنيا وأطهر في الآخرة، ممكن أن يقال أزكى أي أوفر لعرضك، هذا أوفر لأن تصون عرضك، وأوفر وأزكى للخير، تقرب تبعدها عن الشر وتقربها من الخير، وأطهر للنفس من بقاء البغض والعداوة. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم ما فيه كمال زكاتكم وما فيه كمال طهركم سبحانه وتعالى، وأنتم لا تعلمون. هذا الذي فيه النفع وهذا الذي فيه النتائج المرضية، الله يعلم أنت لا تعلم. صورة غضب عن جهية فارغة تجعل موليتك أمامك في ضيق وفي ألم وفي شدة، تتجرع الحسرات وتدعو، قد تدعو على أبيها، والله الذي لا إله إلا هو. اتصلت بي مرة امرأة تقول إلى مدرسة، وكان أبي يطمع في راتبي، وكان كلما جاءني خاطب رده أبي، قالت فمات أبي، فكلما أرفع يدي لأدعو له أدعو عليه ولا أستطيع أن أدعو له، فهل يؤاخذني ربي بهذا؟ قل كل ما أريد أدعو إليه أدعو له أجد نفسي أدعو عليه، لأن أبي طمع براتبي فلم يزوجني وتركني ضائعا في هذا المجتمع. فأزكى لكم وأطهر، هذا الذي فيه التزكية للنفس وهذا الذي فيه الطهر أنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل بعدها، قال والله يعلم، يعلم يحتاج إلى مفعول به، ما ذكر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيش يعلم؟ يعلم طهوركم، يعلم نقاءكم، يعلم تزكيتكم، يعلم مصالحكم. المصالح الحقيقية هي فيما شرع الله، ليس فيما يبدو لي في موقف من المواقف ألا أظهر انكسارا وقبولا أمام رجل طلق زوجتي أو طلق ابنتي. العاقل يقدر الأمور، الله يعلم، الله الذي شرع هذه الآيات يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر إلى فضل الله علينا سبحانه وتعالى وإلى تمام النعمة التي أنعمها الله علينا بأن في مثل هذه المواقف الدقيقة الله جل في علاه رسم لنا شيئا وشرع لنا حكما، وهذا الحكم ذيله سبحانه بقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. تعليل: الله السيد، الله الخالق، الله المالك، الله الذي شرع، لما شرع ما شرع علل ما شرع حتى لم تفل، علل سبحانه وتعالى ما شرع، قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. وإذا بقيت في شك من أمرك قل الله يعلم أنا لا أعلم، والله يعلم أنتم لا تعلمون، الله يعلم ما فيه مصلحتي، الله أعلم بما يزكي هذا المجتمع، الله أعلم بما يطهر هذا المجتمع، امتثلوا أمره، انزلوا عند حكمه، اتركوا عن جهيادكم حتى يبقى فيرفع عنكم الضراء. هذا كله تفريع على الضراء والبأساء المذكورة سابقا. هذا والله أعلم، ونكمل في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.